السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها المسلمون، إن الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء لحكمة، فيصبر المؤمن ويرضى رغبة فيما أعده الله للصابرين الراضين. أخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعند الابتلاء يا عباد الله يتبين الصادق من الكاذب. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، والمراد أن الله تعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان. أخرج ابن ماجه. وقال العلامة الألباني رحمه الله: حسن صحيح. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. عباد الله، إن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، ومن ذلك ابتلاء المؤمنين، وهذا فيه فوائد كثيرة. منها الأول استخراج عبودية الضراء وهي الصبر. أخرج مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الثاني من فوائد الابتلاء تكفير الذنوب والسيئات. أخرج مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. الثالث من فوائد الابتلاء رفع الدرجات. أخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي خالد السلمي رضي الله عنه أنه خرج زائرا لرجل من إخوانه فبلغه شكاته فدخل عليه فقال أتيتك زائرا وعائدا ومبشرا، قال كيف جمعت هذا كله؟ قال خرجت وأنا أريد زيارتك فبلغتني شكاتك فكانت عيادة، وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا يا عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم إذا سبقت للعبد من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه. الرابع من فوائد الابتلاء يود أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. الخامس يا عباد الله النجاة من النار. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. عباد الله، إن لرفع البلاء أسبابا. الأول إذا نزل البلاء تكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني يا عباد الله من أسباب رفع البلاء تقوى الله وحفظ أوامره. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأخرج أحمد وصححه العلامة أحمد شاكرا رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى، فقال
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الثالث من أسباب رفع البلاء ملازمة الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: فهذا مانع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدت أسبابه. الرابع يا عباد الله: التحلي بمكارم الأخلاق وليس بالجشع والكذب والخداع. أخرج الشيخان عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها يرجف فؤاده في أول الوحي، قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقني الضيفة وتعين على نوائب الحق. قال النووي رحمه الله في المنهاج: قال العلماء رضي الله عنهم: معنى كلام خديجة رضي الله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا من ذلك. وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن من عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى، وحرمة الخروج عليهم ولو جاروا وظلموا، وإنما الواجب الصبر على ظلمهم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وأخرج الشيخان أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة، يعني يستأثر الولاة والسلاطين بالأموال دونكم، إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذه هي الإيجابية وليست تلك هي السلبية. أخرج أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصى ابنه فقال: يا بني، سلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. وأخرج ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري رحمه الله قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط. وقال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله في كتابه السنة، وكذلك ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة، قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وإن جار. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. فاتقوا الله عباد الله، والتفوا حول ولاة أموركم، واحذروا الفرقة والتنازع، واحذروا الإشاعات والفوضى. وكما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. واسمعوا وأطيعوا يا عباد الله، ولو أمر الولاة بالصلاة في البيوت جمعة أو جماعة فإنهم يطاعون في ذلك، وذلك للقاعدة الأصولية: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الإنسان سيضر غيره بمخالطته له ولو كان في الصلاة، فإذا أمر الولاة والمعنيون بذلك فإننا نسمع ونطيع، ولا يصح الاستماع لكلام أي أحد غير هذا الكلام، فإنه كلام فاسد لا قيمة له. طالما أن ضررا يقع لا بأس بذلك. والله أعلم ماذا سيكون في الجمعة القادمة. هل سنقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أم نقول صلوا في رحالكم؟ فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا في قيام الليل، واجتهدوا في السجود، واجتهدوا بين الأذان والإقامة في دعاء الله أن يرفع الله البلاء ويرفع الهمة عنا وعن بلاد المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم أن ترفع البلاء عن بلادنا. اللهم ارفع هذا الوباء عن بلادنا. اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، اللهم ارفع هذا الوباء. اللهم اشف المرضى وارفعهم بالعافية. اللهم اشف المرضى وارفعهم بالعافية. اللهم اشف المرضى وارفعهم بالعافية. اللهم وفق وزارة الصحة لما تحبه وترضاه من الحفاظ على أرواح الناس. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم سدد قراراتهم. اللهم سدد قراراتهم. اللهم وفق ولاة أمورنا واجزهم عنا خير الجزاء الأوفى لما ينفقونه. اللهم احفظ جيشنا العظيم الذي يحافظ على أرواح الناس. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم احفظ ولي أمرنا وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.